الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمات نرددها في كل صلاة اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصديقا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذلك أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءوه فسألوه وقالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. بهذه الكلمات الطيبات نبدأ حديثنا هذا في الكلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الجفاة والغلاة. أما آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم كما عرفهم أهل العلم لغة واصطلاحا، أما من حيث اللغة فكما قال الخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى: أهل الرجل زوجه، والتأهل التزويج. وقال ابن منظور في اللسان: وآل الرجل أهله، وآل الله ورسوله أولياؤه، أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت أأل، فلما توالت الهمزتان أبدلت الثانية ألفا من باب التسهيل فصارت آل، وإلا أصل الكلمة أهل. فبهذا يتبين أن الآل والأهل شيء واحد. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطلاحا، أي في كلام أهل العلم، من هم آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة دون آل فلان وآل فلان وآل فلان من الناس، ولكن نريد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما يترتب على ذلك من أحكام. فاختلف أهل العلم في تحديد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقوال مشهورة. أما القول الأول فهم من حرمت عليهم الصدقة، والقول الثاني هم أزواجه وذريته، والقول الثالث هم أتباعه على طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. ولكل قول من هذه الأقوال أدلة يستدل بها. فأما القول الأول وهو أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرمت عليهم الصدقة، فاستدلوا بحديث زيد بن أرقم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد رجوعه من الحج: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال صلوات ربي وسلامه ثم حث صلوات ربي وسلامه عليه على كتاب الله والتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فقيل لزيد: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. فقيل له: كل أولئك حرم الصدقة؟ قال: نعم. وإما استدلوا به كذلك ما جاء عن الفضل بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. جاء هذان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستأذناه أن يكون في من يجمع الصدقة فينال أجرا بذلك، حيث يكونان من العاملين عليها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهما صلوات ربي وسلامه عليه. فدل هذا على أنهما من آل محمد، لأنه منعهما صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال أهل العلم: إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هو من يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة القرابة. فلما نظروا في هذه القرابة فوجدوا أن الجامع لهؤلاء كلهم هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فكل من كان يرجع نسبه إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الإسلام. ولذلك لم يدخل أبو لهب مع أنه من أولاد عبد المطلب بن هاشم، لم يدخل لأنه لم يسلم. فهؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك جميع أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، وذرية جميع أعمامه ممن أسلم منهم. فمن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا حمزة والعباس، وأما باقي أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم بين من أدرك النبوة ولم يسلم، وبين من لم يدرك النبوة أصلا. وهم جماعة كثيرة، منهم أبو لهب وأبو طالب وحجل وضرار والمقوم وصفار والحارث والزبير، كل هؤلاء عمومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لم يتشرفوا بالدخول بهذا الدين. ثم أبناء عمومته كأبناء العباس وأبناء حمزة وأبناء أبي طالب وأبناء أبي لهب وأبناء الحارث وأبناء الزبير، وهكذا كل من ثبت نسبه إلى عبد المطلب بن هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أكثرهم ولدا العباس بن عبد المطلب، حيث كان له 10 من الولد، ثم الحارث بن عبد المطلب حيث كان له 7 من الولد، وأبو طالب وله 4، وأبو لهب وله 3، 2 أسلم وواحد لم يسلم. ثم حمزة كان له 5 من الولد ثم انقطع نسل حمزة. والزبير لم يكن له ذكور، وإنما كان له من الولد إناثة. وهكذا انحصرت قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أولاد أبي طالب وأولاد العباس وأولاد الحارث وأولاد أبي لهب. فهؤلاء هم الذين بقيت ذريتهم وما زالوا يعتبرون من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى بيد الحسن بن علي وكان صغيرا، رأى بيده ثمرة من ثمر الصدقة فأخذها منه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: إنها أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والقول الثاني لأهل العلم وهو أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أزواجه وذريته دون أبناء العمومة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر هذا في الحديث المشهور أنه قرأ التشهد يوما فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي يوم آخر قرأه فقال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فكان الحديث الثاني مفسرا للحديث الأول، حيث قال في الأول صل على محمد وآل محمد، وفي الثاني قال صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فكأنه يقول إن آل محمد هم أزواجه وذريته. وقد جاء أيضا في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ودخل على حفصة وقال لها الكلام نفسه وسلم عليها بالسلام نفسه، ثم دخل على جويرية وعلى صفية وعلى سائر أزواجه كلهن يقول لهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. واستدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم إنما نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسماهن الله تبارك وتعالى أهل البيت، فقال سبحانه وتعالى واذكرنا، أو قال قبلها سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقالوا هذه بعض آية جاءت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن، لأنه الآن يتكلم عن أهل البيت كلهم وفيهم سيدهم صلوات ربي وسلامه عليه. والقول الثالث وهو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أتباعه، وأخذوه من قول الله تبارك وتعالى عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمقصود بآل فرعون أتباع فرعون على دينه، فسماهم آله. ومنها قول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء أبرهة ليهدم البيت الحرام، فقال أبياتا من الشعر فيها: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فسمى قريشا كلها آل الله لأنهم كانوا أنصار وأتباع والمحافظين على ذلك البيت الحرام. هؤلاء الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح من هذه الأقوال فيهم أنهم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كل من يرجع نسبه إلى هاشم ابن عبد مناف. فكل من ثبت نسبه إلى هاشم ابن عبد مناف فهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فهو من آله. وهؤلاء كما قال أهل العلم هم آله بالأصالة. وهناك من يقال عنه إنه من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبعية، وهم قسمان. أما الأول فهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صرن من آل النبي بعد الزواج بهن، وقبل أن يتزوج بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من آله، خاصة إذا علمنا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما تزوج هاشمية قط، وإنما تزوج قرشيات من غير بني هاشم، من بني مخزوم وعدي وتيم وزهرة وبني هلال وأسد وغيرهم، وتزوج من بني إسرائيل الصفية، وتزوج من بني المصطلق جويرية. المهم أنه لم يتزوج هاشمية صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء هن من آل النبي بالتبعية، صرن من آله لما تزوج بهن صلوات ربي وسلامه عليه، ولو فارق واحدة منهن فإنها لا تكون بعد ذلك من آله. ولذلك زيد بن أرقم الذي روى ذلك الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله أهل بيتي، لما قيل له نساؤه من أهل بيته، في رواية قال نعم، وفي رواية قال المرأة تكون مع الرجل عصرا من الدهر ثم يطلقها. فكأنه رضي الله عنه يريد أنهن نعم من آله بعد الزواج بهن، ولكن آله الذي أوصى بهم صلوات ربي وسلامه عليه لسنا النساء، وإنما أقاربه صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة إذا علمنا أن أقاربه يستمر نسلهم، أما نساؤه فيتوقف عند وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما القسم الثاني الذين يكونون من آل النبي بالتبعية فهم عبيدهم ومواليهم، فهؤلاء إنما يكونون منهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مولى القوم منهم. ولما جاء أبو رافع مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون على الصدقة منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مولى القوم منهم، أي كما تحرم علينا الزكاة تحرم عليك. لكن لو اعتق أو بيع فإنه لا يكون من مواليهم، ولا يكون من آل البيت، لا بالتبعية ولا بالأصالة من باب أولى. لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائل كثيرة، ولا أظن أن موضوع هذه الكلمة هو فضائل آل البيت، وإنما الموضوع هو موقف الناس من آل البيت بين جفاة وغلاة وبين متوسطين فيهم. ولكن لا بأس أن نعرج بكلمات يسيرة عن فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول إن فضائلهم تنقسم إلى قسمين: إلى فضائل عامة وإلى فضائل خاصة. أما الفضائل العامة فمنها حديث زيد بن أرقم الذي مر بنا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله أهل بيتي، فأمر بمراعاتهم ومحبتهم ومودتهم والعناية بهم. وكذلك من هذه الفضائل العامة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فعم جميع الأزواج. ومن ذلك كذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فمن حاجك فيه، أي عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء بفاطمة وعلي والحسن والحسين، جاء بهم صلوات ربي وسلامه عليه ليباهل بهم. وكذا حديث الكساء، حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليا وفاطمة يوما فجللهما بكساء، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم غطاهم بالكساء وقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حيث فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عليه بذكره مع ذكر آله معه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، فهم مصطفون مختارون، اختارهم الله تبارك وتعالى على علم. وأما الفضائل الخاصة لهم فهي كثيرة جدا، فهل نتكلم عن فضائل أمهات المؤمنين كل واحدة على حدة، أو نتكلم عن فضائل علي أو حمزة أو جعفر أو العباس أو ابن العباس أو الحسن أو الحسين، عمن نتكلم؟ ولذلك نكتفي بذكر أسماء مشاهير آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأسهم وأشهرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم حمزة، فالعباس، وخديجة، وفاطمة، وعائشة، والحسن، والحسين، وابن العباس، وجعفر الطيار، وعبد الله بن جعفر، ومحمد بن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين زين العابدين، والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المثنى، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، ومحمد بن عبد الله النفس الزكية. هؤلاء أشهر من عرف من آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فضلهم الله تبارك وتعالى واختارهم، ما اختارهم الله تبارك وتعالى لنسبهم فقط، ولكن الأصل في ذلك كله دينهم وتقواهم وما عرفوا به من العلم ونشر الدين وإرادة الخير والجهاد في سبيل الله والدعوة وغير ذلك من الأمور. فمن ذلك أنه اشتهر منهم من كان من نقلة القرآن الكريم، وهم اثنان، علي وابن العباس. وذلك أن رواة القرآن المشهورون عشرة: عمر وعثمان وعلي وأبي وأبو موسى وأبو الدرداء وابن مسعود وزيد وأبو هريرة وابن عباس. هؤلاء العشرة هم أشهر من روى القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى من هؤلاء العشرة علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس. والطريق إلى علي رضي الله عنه من جهتين، أما الجهة الأولى فهي الجهة المشهورة المتداولة، وهي التي نقرأها في مساجدنا هنا، وهي رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وهذه التي نقرأها هنا في بلادنا. وهناك طريق أخرى إلى علي رضي الله عنه، وهي طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه القراءة غير متداولة إلا في معاهد القراءات والأماكن الخاصة، ولا أعرف بلدا، وقد بحثت عن هذا كثيرا، لا أعرف بلدا يقرأ أهلها بهذه القراءة، وهي قراءة حمزة الزيات يرويها عن جعفر عن محمد عن علي عن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك نرى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم مساهمة كبيرة جدا في رواية سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهر من روى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آله زوجه عائشة بنت أبي بكر، ويأتي بعدها عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ثم علي بن أبي طالب وهلم جرا. فهؤلاء ساهموا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبمقارنة يسيرة بين ما رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتناقله الناس في كتب ثمانية، وهي الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إضافة إلى مسند أحمد وسنن الدارمي. خلال البحث في هذه الكتب الثمانية تبين أن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرواية ما يفوق ما رواه الثلاثة جميعا، فمرويات أبي بكر الصديق في هذه الكتب الثمانية 120، ومرويات عمر 77 و900، ومرويات عثمان 13 رواية و300، بينما مرويات علي 83 و500 بعد 1000. فإذا جمعنا مرويات الثلاثة يعني أبا بكر وعمر وعثمان فمروياتهم 500 و1000 رواية، بينما مرويات علي 83 و500 و1000، فيزيد عليهم مجتمعين 83 رواية. فهذا يدل على كثرة مرويات علي وعناية أهل السنة بمروياته رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابن عباس فهو أكثر، وأما عائشة فهي أكثر كذلك. بعد هذا كله نجد أن الناس مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، إلى مذاهب ثلاثة: إلى غلاة وجفاة ومتبعون معتدلون. أما الغلاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمذموم قولهم، وأما الجفاة فكذلك، والاعتدال كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهداء تشهدون بالحق، فلا نحن مع الغلاة ولا نحن مع الجفاة، بل نحن مع الحق الذي أمر الله تبارك وتعالى أن نكون معه. والغلو هو تجاوز الحد، الغلو هو تجاوز الحد. وصور الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة لا تكاد تحصى، وسنتطرق إلى بعض الأمثلة من هذا الغلو. فمن ذلك تفضيل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، حتى قال قائلهم: إنهم بلغوا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن غلوهم ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثة لم أشاركه فيها، لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما الثلاثة التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فأعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة ولم أعط مثلها، وأعطي الحسن والحسين ولم أعط مثلهما. وهذا غلو في علي رضي الله عنه، حيث زعم هذا الزاعم أنه أشجع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الغلو إعطاؤهم صفات الألوهية، فمن ذلك أنه قالوا: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض يغيب عنهم، وأنهم يطلعون على ما في الضمائر وما تكنه الصدور، ويعلمون ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويعلمون ما سيكون إلى يوم القيامة. غلو في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الغلو كذلك ما قيل أنهم يحاسبون الناس يوم القيامة عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهم الذين يؤوب الناس إليهم وهم الذين يحاسبون الناس. وكذلك ما روي أنه من أطاع عليا دخل الجنة ولو عصى الله، ومن عصى عليا دخل النار ولو أطاع الله. غلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذموم مردود. وكذلك ما جاء عن عبد الله بن سبأ وجماعة معه أنهم جاءوا إلى علي رضي الله عنه فقالوا له: أنت هو؟ قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله. فغضب علي رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم: أغيركم يقول هذا؟ قالوا: نعم، هم كثير. قال: إيتوني بهم. فلما جيء بهم إلى علي رضي الله عنه وكان قد أمر بحفر الأخاديد وأشعل فيها النيران، ثم قال: من لم يرجع عن قوله ألقيته في هذه النار. فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ألقى نفسه في النار وقال: تعذب في النار، لا يعذب في النار إلا إله، أنت الله، ألقوا أنفسهم في النار. وقسم رجعوا إلى الحق ورأوا أن عليا يرفض هذا الذي ينسب إليه فتابوا ورجعوا إلى الحق. وقسم نافقوا وأظهروا الرجوع وأصروا على ما هم عليه، وللأسف هم موجودون إلى يومنا هذا، ولهم لقب يقال له العلي إلهية، أي الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. ومن الغلو كذلك دعاؤهم والاستغاثة بهم، حيث يقول القائل للإمام الذي يرجوه: يا غياث المستغيثين، ويا غاية الطالبين، ويا كنز الراغبين، ويا ذا القوة المتين، ويا مطعم اليتيم، ويا رازق العديم، ويا محيي كل عظم رميم، ويا قديم سبق قدمه كل قديم. شرك وغلو مرفوض، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا لهم من المكانة والتقدير، ولكن ليس إلى هذا الحد. ومن الغلو كذلك في تفسير القرآن، في قول الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، قالوا: هو الإمام. وفي تفسير قوله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قالوا: لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قالوا: هم الأئمة. وفي قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك مع الإمام أحدا. كل هذا من الغلو المرفوض. ولا بأس هنا أن ننبه على مسألة، ألا وهي، وإن كانت دون ما ذكرنا بكثير بل لا مقارنة، وهو لفظ السيد، هل هو من الغلو أو ليس من الغلو؟ يعني هل يطلق على كل من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سيد بغض النظر عن دينه والتزامه، أو أن لفظ سيد إنما يطلق على الإنسان إذا نال صفات معينة ولو لم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ السيادة على فاطمة فقال: فاطمة سيدة نساء العالمين. وأطلق اللفظ على الحسن والحسين فقال: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ولكننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا اللفظ على سعد بن معاذ الأنصاري فقال: قوموا إلى سيدكم. وأطلق عمر هذا اللفظ على أبي بكر وبلال فقال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فالصحيح في لفظ السيد أنه اسم من أسماء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه القوم فقالوا له: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. فالسيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما يطلق السيد على الشخص لوصف قائم فيه بغض النظر عن نسبه، فإن قام فيه هذا الوصف استحق اسم السيد، وإن لم يقم فيه هذا الوصف لم يستحق اسم لقب السيد بغض النظر عن نسبه. هذا حال الغلاة، فما حال الجفاة؟ والجفاة هم النواصب، وهم الذين نصبوا العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال نصب فلان لفلان أي عاداه وجافاه، نصب فلان لفلان بمعنى عاداه وجافاه. ومن ذلك قول عبد الله بن وهب الراسبي لعلي رضي الله عنه، إنك، يقول لعلي، إنك لم تغضب لربك ولكن غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك أنك كفرت فيما كان من تحكيمك، يعني في صفين مع معاوية، أنك كفرت فيما كان من تحكيمك واستأنفت التوبة والإيمان، نظرنا فيما سألتنا من الرجوع إليك، وإن تكن الأخرى فإننا بذلك على سواء، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هكذا يقولون عن هذا الولي من أولياء الله رضي الله عنه وأرضاه. ومن الجفاء ما قاله عمران بن حطان يمدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، ويزعمون أن عبد الرحمن بن ملجم أنه شهيد لأنه قتل علي رضي الله عنه، ويرون أنه قتل شهيدا. ومن ذلك مدح عمران بن حطان له في قوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يقولون هؤلاء الجفاة الناصبة عن علي رضي الله عنه وآل بيته. ودعوى بعضهم كذلك أن الحسين بن علي كان حلال الدم حين قتل، وأنه كان خارجيا في خروجه على يزيد، وهذا من ضلالهم وجفائهم وعدائهم ونصبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من حال الجفاة أنهم كانوا يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقربا زعموا إلى الله تبارك وتعالى بذلك السب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الطائفتين، ذم الجفاة وذم الغلاة، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب من الغلاة، وهو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعى النبوة بعد ذلك، وهو الكذاب. وأما المبير فهو أحد المشهورين بالنصب، نصب العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الجفاة وذم الغلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لعلي رضي الله عنه: يهلك فيك اثنان، محب غال غلاة، ومبغض قال جفاء. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم عرفوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، وعرفوا مكانتهم، فقدروهم ولم يغالوا فيهم، فلم يكونوا مع الجفاة ولا كانوا مع الغلاة. فهذا القحطاني يقول في أبياته: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي، إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه أهل السنة والجماعة موقفهم من علي ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكروا دائما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله أهل بيتي، فلم ينسوا هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نرى عملهم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أبو بكر يقول: ارقبوا محمدا في آل بيته، ويقول: والله لأن أصل من آل محمد أحب إلي من أن أصل من آل أبي بكر. وعمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قالوا: نبدأ باسمك يا أمير المؤمنين، قال: لا، ابدأوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابدأوا بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم آل بيته. وهذا أبو هريرة يأتي إلى الحسن بن علي أمام الناس فيقول له: يا أبا محمد اكشف لي عن بطنك. فيقول له: ولما؟ قال: اكشف لي عن بطنك. فكشف له عن بطنه فقبل سرته وقال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل هذا الموضع. هكذا كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمر بن عبد العزيز يقول لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يقول له: إذا كانت لك حاجة فادعني ولا تأتني، إذا كانت لك حاجة فادعني ولا تأتني، فإني أستحيي أن يراك الناس على بابي، أنا آتيك أنت لا تأتيني. وذلك لما له من القرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة لما وقع أذى من جعفر بن سليمان ابن علي ابن عبد الله بن العباس عليه أذاه، وكان واليا على المدينة، ضرب الإمام مالكا وآذاه، فقيل للإمام مالك: ألا تدعو الله عليه؟ قال: إني أستحيي أن آتي يوم القيامة ورجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بسببي، ولكني أعفو عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أبو بكر بن عياش يقول: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كل واحد منهم حاجته لقدمت حاجة علي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفضله على أبي بكر وعمر، ولكن يقدمه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، كان إذا زاره رجل قرشي أو من بني هاشم، شابا كان أو شيخا كبيرا، إذا زاره وجلس معه في مسجده أو في بيته لا يخرج حتى يقدمه أمامه، وكان يقول: قدموهم ولا تتقدموا عليهم. هكذا حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيته. والنسائي عرض نفسه للموت بل مات بسبب ذلك لما علم أن في الشام من أهلها من ينصب العداوة لعلي ويبالغ في حب معاوية رضي الله عنه، فدخل النسائي الشام لقصد ذلك، ألف في الشام كتابه خصائص علي، فجاءوا أهل الشام فقالوا له: ألا تروي لنا خصائص فضائل عثمان فضائل معاوية؟ فقال: أما يرضى أن يكون رأسا برأس حتى إنه يريد أن يكون له فضائل؟ فضربوه حتى مات. وهذا كان من هدي أهل السنة في ذلك الزمان، أنهم كانوا يذهبون إلى البصرة حيث كان الناس عثمانية هناك، وإلى الشام فيرمون فضائل علي إرغاما للمبتدعة هناك، ويذهبون إلى الكوفة لما كان أهل الكوفة شيعة لعلي فيذهبون الكوفة ويذكرون فضائل عثمان إرغاما لأهل الكوفة، يظهرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعادون أعداء أصحابه. آل البيت كما قال عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام هذا العصر الذي رفع الله تبارك وتعالى به الشركة عن الجزيرة، هذا ولده عبد الله يسأل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأما أهل البيت، وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي. الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من أولاد الحسن والحسين. وكان الجواب عليهما نصه: أهل البيت رضوان الله عليهم لا شك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيهم من كتاب وسنة، فيجب حبهم ومودتهم، إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا فضل لأحد إلا بالتقوى، ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال ولسائر العلماء مثل ذلك، كالجلوس في صدور المجالس والبداءة بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك. ثم قال: وإذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم قدموا. فهذا هو رأي أهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولآل البيت حقوق أظن أن غيري ممن يحاضر في هذا أو في هذه الأسابيع في هذا الموضوع، ولكني أذكرها سريعة فأقول: من حقوقهم رضوان الله عليهم ورحمهم أولا الحقوق المعنوية، وهي التوقير والاحترام والتقدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله أهل بيتي. وكذلك الصلاة عليهم كما جاء في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قول اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. وأما الحقوق المالية فإن الله تبارك وتعالى أكرمهم كما أكرم نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ونبينا، أكرمهم بأن حرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: إنما هي أوساخ الناس، أي الزكاة، فحرمها الله عليهم إكراما. واختلف أهل العلم في تحريم الصدقة من غير الزكاة عليهم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصدقة لا تحرم عليهم، وإنما تحرم على النبي خاصة، وإنها تحل لهم الصدقة. وقال بعضهم: تحرم عليهم الزكاة وتحرم عليهم الصدقة. وأغناهم الله تبارك وتعالى عن الزكاة وعن الصدقة بأن حكم لهم بخمس الخمس من الغنيمة، كما في قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال: ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا خمس الخمس من الغنيمة، حيث تقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام توزع على المقاتلين الذين شاركوا في القتال، وقسم وهو الخمس يقسم إلى خمسة أخماس كما نص الله في كتابه: لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فحقهم من الخمس أو من الغنيمة خمس الخمس يغنيهم عن الزكاة. وهذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نعم، نلا هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه جاءه قوم فقالوا له: أنت الله، فأحرقهم بالنار. فقال ابن عباس: لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب في النار إلا رب النار، أي الله تبارك وتعالى. الأصل يسأل عن النسب، من انتسب إلى آل البيت هل يقر على هذا؟ نقول الأصل في هذا أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا ادعى نسبا فهو مؤتمن على هذا النسب. ويكفينا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبي فقد كفر بموزع محمد، يعني قضية خطيرة جدا قضية الانتساب إلى غير الأب، فكيف إذا كان الانتساب إلى هذا النسب الشريف؟ فهذا من باب أولى أنه جريمة عظمى. لكن إذا انتسب لهذا النسب ويريد مقابلة هذا النسب، يريد خمس الخمس مثلا من الغنيمة، أو يريد التوقير والاحترام والتقدير وما شابه ذلك، فأقل ما يقال له أثبت هذا النسب، أثبت نسبك. فإن أثبت نسبه وهذا النسب بالذات، أعني نسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النسب بالذات هو أكثر الأنساب رعاية وعناية، فتجد يعني الكتب تدل على ذلك دلالة واضحة بينة. نعم، فصعب جدا أن ينتسب إنسان إلى هذا البيت وهو ليس منه إلا ويفضح. نعم، والله لا أعلم أن على أهل البيت واجبات تخصهم دون غيرهم من الناس إلا إن الله حرم عليهم الزكاة، واختلف أهل العلم في تحريم الصدقة، أما الواجبات التي عليهم فكالواجبات التي على سائر المسلمين من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كسائر المسلمين، لا زيادة على ذلك فيما أعلم. نعم نعم، يقول إن هناك من يدعي أن أهل السنة قصروا في حق علي ولم يروا حديثه. أنا ذكرت لكم مثالا من الكتب الثمانية، أحاديث علي في الكتب الثمانية أكثر من أحاديث الخلفاء الثلاثة مجتمعين، ألا يكفي هذا؟ أظن أن هذا يكفي. نعم نعم، هناك طبعا من المراجع المراجع العامة كالكتب التي ترجمت لعامة المسلمين ومنهم هؤلاء كسير إعلام النبلاء والبداية والنهاية وغيرها، وأما مراجع خاصة فهناك كتب ألفت في هذا الباب كآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط للسحيمي، وكذلك كتاب السخاوي في ارتقاء الغرف في معرفة أولي الرتب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب السيوطي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت اسمه الآن، وهناك كتب كثيرة يعني اختصت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب در السحابة في فضائل الآل والصحابة للشوكاني. نعم إلى النبي. نعم، أما نسب إلى النبي فلا يوجد قطعا، لأن النبي كما تعلمون ليس له ولد ذكر يعني تزوج وله ذرية، وإنما الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون من قبل فاطمة، الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه من قبل فاطمة لا من قبل الذكور، فلا يوجد أحد يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد، ولكن يرجع النسب إلى علي أو إلى العباس أو إلى الحارث أو إلى أبي طالب، وهكذا كما ذكرنا. فالقصد أنه يوجد من ينتسب إلى الحسن والحسين أو إلى باقي بني هاشم كما ذكرنا قبل قليل، ومن ذلك ما ذكر عن هارون الرشيد أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتخر على الناس، فالناس تأتي كما هو معلوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا رسول الله، فجاء هارون الرشيد يريد أن يفتخر على الناس، لأن هارون الرشيد من أولاد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، فجاء هارون الرشيد فقال السلام عليك يا ابن عم، يعني أنت ابن عمي العباس، ابن عمي اللي هو عبد الله أخو العباس، قال السلام عليك يا ابن عم. فذكروا أنه كان يعني في هذا الوقت موجودا الذي هو موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني من ولد فاطمة، فيكون رسول جدا له من أمه، فجاء موسى الكاظم عند القبر وقال السلام عليك يا أبتي، يعني إذا كان هذا ابن عمك هو أبتي جدي، فقال السلام عليك يا أبتي، يسمع هارون الرشيد، فالتفت إليه هارون الرشيد وقال هذا والله الفخر، هذا الفخر أن الإنسان ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأب كجد. فأما كما قلنا أنه يقول ابن فلان ابن محمد لا يوجد، أما أنه يرجع سبطا يرجع إلى أسباط النبي اللي هم الحسن والحسين هذا كثير يوجد. لماذا لا يوجد؟ كما أنه يوجد عتيبي وشمري وقحطاني، يوجد هاشمي، يوجد قرشي، ليش ما يوجد؟ نعم، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي. نعم، أبدا أبدا أبدا، لا لا لا، هذا جاء عن أم سلمة وليس عائشة. أم سلمة هي التي أراد أن تدخل في الكساء فمنعها النبي وقال أنت إلى خير، لكنه ضعيف لا يثبت، لا عن عائشة ولا عن أم سلمة. سم مهدي نسله نسبه، نعم، أشهر من قيل فيه إنه المهدي، أشهر من قيل فيه إنه المهدي محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب الذي كان يلقب بالنفس الزكية، كان يلقب بالنفس الزكية، هذا أشهر من قيل فيه إنه المهدي. ولكنه لما مات رحمه الله ورضي عنه تراجع الناس عن هذا الكلام، ويبقى من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، اسمه على اسمه واسم أبيه على اسم أبي، أيضا محمد بن عبد الله كما هو الحال بالنسبة للنفس الزكية. واختلف أهل العلم هل هذا الذي سيكون يعني في آخر الزمان وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل سيكون من ولد الحسن أو من ولد الحسين، مع اتفاقهم أنه من ولد فاطمة، أنه من أولاد فاطمة، لكن من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين غير معروف. والأشهر أنه من ولد الحسن، الأشهر أنه من ولد الحسن. نعم وإياك. نعم، هو سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول أنا سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه، فلا شك أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد أن نعلم أن العبادات توقيفية. أنت ما رأيك لو أن المؤذن الآن لصلاة العشاء قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقبل؟ ها؟ في الأذان قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقبل؟ ما تقبل. لماذا؟ لأن الأذان عبادة توقيفية، نقرأه أو نقوله كما قال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نأتي نقرأ القرآن نقول محمد رسول الله، نقول سيدنا محمد رسول الله ونضيفه في القرآن، يجوز؟ ما يجوز، لأن هذه أشياء توقيفية. فكذلك إذا قلنا في كلامنا العادي نقول نعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي كان يحبه صلوات ربي وسلامه أن ينادى بالنبوة والرسالة. ولكن إذا كان تقصد في التشهد يعني نقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله أو اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، فلا يجوز، لا يجوز، لأن هذه عبادة توقيفية. نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقول كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بخاري يعني محبة آل البيت أبدا. هذا القتال الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا يخرج كون معاوية يعني من المعتدلين ولا يدخله في الجفاة، وذلك أن معاوية أثناء القتال عندما توقف القتال وصار الصلح اللي هو صلح التحكيم الذي تم، لما جاء وكتبوا التحكيم كتبوا هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية لا تكتب أمير المؤمنين فما بايعناك على أنك ولو كنت أمير المؤمنين ما قاتلناك، كان لك السمع والطاعة، لكن ما بايعناك على أنك أمير المؤمنين، اكتب اسمك واسم أبيك. ثم التفت إلى الكاتب وقال له ابدأ باسمه قبل اسمي لمكانته وفضله، ابدأ باسمه قبل اسمي لمكانته وفضله. ولذلك جاء في بعض الروايات أن رجلا تكلم في علي في مجلس معاوية فنهره معاوية، فاستغرب أحد الحاضرين توقع أنه لما كان قتال بين علي ومعاوية أنه تكون عداوة، فاستغرب من دفاع معاوية عن علي، فخرج من عند معاوية ثم قدر أنه سافر إلى الكوفة ولقي عليا رضي الله عنه، فذكر له القصة كما قلنا مستغربا أن معاوية دافع عنك. فقال علي: أتعلم لما صنع معاوية ذلك؟ قال الرجل: لا. قال: من أجل منافية، من أجل المنافية، وذلك أن نسب علي يرجع إلى عبد مناف ونسب معاوية يرجع إلى عبد مناف، فعلي من أولاد هاشم ومعاوية من أولاد عبد شمس. عبد شمس وهاشم أخوان يعني خلصة من أم وأب، نعم، أبوهما عبد مناف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.